إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه قراءة من كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي أصلها مأخوذ عن ابن هشام، اختصرها الإمام جد محمد الوهاب وصاغها على طريقة أهل العلم من أهل التوحيد والأثر، فجزاه الله خير على الإسلام على هذا المصنف الذي بين فيه حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والمسمى بمختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة أذكر أننا بحول الله وقوته سنضيف لهذا المسجد أيضا درسا في ضمن إذاعة مؤلفات هذا الإمام المجدد الذي له منا علينا والله، فتعرفون خارج الجزيرة العربية قال الشيخ عبد الوهاب كان هنا شرك أكبر، يدعون الأوثان من دون الرحمن، يدعون الأشجار في السعودية هنا، يعني أقصد في مكان السعودية، ما كانت السعودية من قبل إلا بعد سيف الإمام محمد بن سعود، مع العلم الذي أذاع الشيخ عبد الوهاب في جزيرة العرب هنا مليئة بالشرك والوثنية. فهذا الإمام له فضل علينا، انظر كيف نجتمع اليوم في العلم مطمئنين، من أين هذا؟ لو بقي الشرك، لو والله صناديد الشرك في جزيرة العرب في جدة من الصوفية ومن غيرهم جو حربكم في المسجد عند الباب، قلت اخرجوا أنتم ما تحترمون الأولياء، اخرجوا والله نقتلكم، لحوربتم ما استطعتم حضور هذا الدرس ما استطعتم. فجاءت دعوة الشيخ عبد الوهاب التي اتهمت بأن بالوهابية سميت ظلم والله وزور، الشيخ ما قصر داعي للتوحيد، لكن أعداء الدعوة أرادوا تهميشها وإقصاعها بتسميتها الوهابية من باب التنابز في الألقاب وتنفير من هذه الدعوة المباركة التي ما جاء فيها الشيخ محمد الوهاب بشيء جديد، فقط دعا للتوحيد، ذكر آيات التوحيد وأحاديث التوحيد وأنكر الشرك وأنكر الوثنية وصنف كتاب التوحيد الذي ما صنف الإسلام في بابه مثله، ومختصر السيرة، فسنضيف مختصر زاد المعاد ونعلمكم متى سنضعه أو أين يكون موقعه، وذكروني إن نسيت. ولعل هذا أقل ما نصنعه مع عقيدتنا التي يجب نصرها والتي نزلت من ربنا، ثم شكر الشيخ، فلا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذا أردت أن تشكر أستاذك الذي درسك فلا أحسن في شكره من نشر علمه، ستجد من يثرب عليك، اصبر واصمت، يقول أنت ليه تنشر لفلان، يأتيك الحاسدون، لا نريدك، ما في إشكال. يقول ابن القيم ما دع شيخ عبد الوهاب ما دع أحد إلى الله إلا اعترضه قطاع طريق يمنعون الناس من دعوته، ولكل نبي عدو من الجن والإنس، وكذلك من حمل العلم أمثالكم يا من جئتم حلقة تحمل العلم ستجدون أعداء في العمل عندكم إذا بلغتهم، إذا سمعتم واحد يقول والنبي قلتم النبي شرك، قال أنت تتشدد أنت وهابي أنت إلى آخره، ستجد، لكن يجب عليك أن تصبر وستكون العاقبة للمتقين. فمن شكر شيخك أن تنشر علمه في الناس، وهذا من شكره، ولا يهول عليك من يمنعك، لأن هؤلاء قطاع طريق فلا تنظر إليهم. فمن شكرنا بعد شكر الله ولا يشكر الله من لا يشكر الناس للشيخ عبد الوهاب أن ننشر علمه، فتيسر في هذا المجلس ومنذ نحو أربعة عشر سنة أن نمر على كتب الشيخ كلها والحمد لله، إلا كتاب أو كتابين، فانتهينا في هذا المسجد من كتاب التوحيد أكثر من مرة، 3 مرات درس كتاب التوحيد في هذا المسجد، وثلاث أصول: فضل الإسلام وإيش كشف الشبهات، الأصول 6، مسائل الجاهلية. نعم، هذه أمثلة مما قرأناه من علم الشيخ، واستفاد الحاضرون كثيرا وكثيرا جدا، ولعلهم دعوا للشيخ في ظهر غيب. الجد رحمه الله والد الوالد، وكان رجلا حكيما معروفا عمدة لشعب عامر من كبار شعاب مكة، وكان ذو جاه كبير وكثير الذكر لله الواحد القدير. ورأيته بعد موته في ثياب بيض، فنسأله أن يكون من أهل الجنة. فيقول هذا الجد رحمة الله عليه: ما مرت ليلة أقوم فيها الليل إلا دعوت للشيخ عبد الوهاب. شوف، لأنه فرق في الزمن الذي لم تنتشر وتوقف فيه دعوة الشيخ بعد، والوقت الذي قويت فيه دعوة الشيخ في مكة، فرحمة الله عليه. فقال: كنت أدعو للشيخ محمد بن عبد الوهاب كل ليلة. من منا يدعو لهذا الشيخ المبارك؟ نحن ننعم بالأمن من أسبابه دعوة الشيخ عبد الوهاب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فسره النبي بالشرك. ما الذي نفى الشرك في الدعوة في جزيرة العرب هنا، ولا صارت بعدها المملكة العربية السعودية بعد سيف محمد آل سعود جزا الله خير أيضا، لأنه قام لنصرة العلم، فاجتمع السيف مع العلم كما قال لوط: أو آوي إلى ركن شديد. إذا اجتمع السيف مع العلم قوية الدعوة. فلنقرأ الآن من كتاب لعل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدور الحق والعمل به. الصفحات، نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل على محمد.
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: فكان قصي بن لؤي أصاب ملكا أطاع له به قومه، فكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء.
وهذا أحد أجداد النبي على بعد، ينظر الخامس أو السادس، قصي ابن كلاب، ابن لؤي ابن كلاب، أصاب ملكا أطاع له به قومه. والملك إذا أراده الله لرجل تم، كما في القرآن: إني جاعل، نعم، طالوت، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فإذا شاء الله يعطي شخص ملك، قذف في قلوب الناس الهيبة منه، قذف في قلوب الناس طاعته، قذف في قلوب الناس إلى آخره، ولا يستطيع أحد يرد هذا كائن من كان. وفي الليلة، ليلة في ساعة من ليلة أو نهار، شاء الله يسلب عنه الملك، يرتفع عن قلوب الناس مهابته وطاعته سبحانه. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، بيده الخير، إنه على كل شيء قدير. نعم أكمل. وقد رأينا كيف يعني سبحان الله كيف في لحظة بين عشية وضحاها يكون الشخص ملكا رئيسا ثم يسلب ملكه في لحظة ويقتله شعبه لأنه كان ظالم لنفسه يأمر الناس بالشرك وغير ذلك. ورأينا من يبقي الله ملكه بالرغم من الضجيج حوله والمؤامرات في الداخل والخارج أبقى الله ملكه وأعزه. ومن سلب ملكه أو نقص ملكه فهذا بيد الله يؤتي الملك من يشاء وينزعه من يشاء. سبحان الله تجد أن الرجل إذا كان ملكا ليس معه بندق ولا عنده في مجلسه صاروخ ولا شيء، ما أن يتكلم بالكلمة إلا يزرع في قلوب كل من سمعها من حاشيته وأسكره وذسكره طاعته والهيبة من إنزال كلمته. هذا الملك خلق من خلق الله، الملك يؤتيه من يشاء. نعم.
قال: وقطع مكة رباعا بين قومه فأنزل كل قوم منهم منازلهم. وقيل إنهم هابوا قطع الشجر عن منازلهم فقطعها بيده وأعوانه، فسمته قريش مجمعا لما جمع من أمرهم وتيمنت بأمره، فلا تنكح امرأة منهم ولا يتزوج رجل ولا يتشاورون فيما نزل بهم ولا يعقدون لواء حرب إلا في داره يعقده لهم بعض ولده. فكان أمره في حياته وبعد موته عندهم كالدين المتبع. واتخذ لنفسه دار الندوة، فلما كبر قصي ورق عظمه، وكان عبد الدار بكره، وكان عبد مناف قد شرف في زمان أبيه وعبد العزة وعبد الدار. فقال قصي لعبد الدار: لألحقنك بالقوم وإن شرفوا عليك، لا يدخل أحد منهم الكعبة حتى تكون أنت تفتحها له، ولا يعقد لقريش لواء لحربها إلا أنت، ولا يشرب رجل بمكة إلا من سقايتك، ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعاما إلا من طعامك، ولا تقطع قريش أمرا من أمورها إلا في دارك. فأعطاه دار الندوة والحجابة واللواء والسقاية والرفادة، وهي خرج تخرجه قريش في الموسم من أموالها إلى قصي، فيصنع به طعاما للحاج يأكله من لم يكن له سعة ولا زاد، لأن قصيا فرضه على قريش فقال لهم: إنكم جيران الله وأهل بيته، وإن الحاج ضيف الله، وهم أحق الضيف بالكرامة، فاجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحج حتى يفضروا عنكم. ففعلوا. وكان قصي لا يخالف ولا يرد عليه شيء صنعه، فلما هلك أقام بنوه أمره لا نزاع بينهم. ثم إن بني عبد مناف أرادوا أخذ ما بيد عبد الدار ورأوا أنهم أولى بذلك، فتفرقت قريش بعضهم معهم وبعضهم مع عبد الدار.
وهذا هو التفرق الذي يؤدي للضعف والذي نهى عنه الإسلام. استتب الأمر لقصي ابن لؤي أحد أجداد النبي، فصار له ملك مطاع أطاع له به قومه، فكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء. وقطع مكة رباعا بين قومه، أنت لك كذا أنت لك كذا، ملك استتب له الملك. فكان أمره في حياته من جهة طاعته ومن جهة طريقته التي سنها لهم كالدين المتبع. واتخذ لنفسه دار الندوة، لكنه كبر ورق عظمه، فحينئذ رأى أن يحول الملك لغيره، وهذه عادة المخلصين من الملوك، إذا رأى أنه غير قادر على القيام بمهام الملك تنازل به إلى من يستطيع إدارة البلد كما فعل قصي. نعم، وهذا وإن كان أمر في الجاهلية لكن عليه الإسلام، لأن شرط استقرار الولاية العقل وتمامه والقوة. إن خيرا من استأجرت القوي الأمين. فكان من أمره لما رق عظمه وكبر أن رأى واحد من أولاده وكان اسمه عبد الدار وهو بكره ولده الأكبر بكر قصي، وكان عبد مناف قد شرف في زمان أبيه وعبد العزة وعبد الدار، فقال قصي لعبد الدار: لا ألحقنك بالقوم وإن شرفوا عليك لا يدخل أحد منهم الكعبة حتى تكون أن تفتحها لهم، وهذا الملك، ولا يعقد لقريش لواء لحربها إلا أنت، ولا يشرب رجل مكة إلا من سقايتك، ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعام إلا طعامك. فأعطاه دار الندوة والحجابة، فكانت أول لقريش، ثم صار حولها لابنه، وهي والسقاية والرفادة هذه خرج تخرج قريش في الموسم من أموالها إلى قصي فيصنع طعاما للحجاج، وهذا هو سبب قوتهم رعاية الحجاج. ولذلك مما يحمد في هذه الحكومة التي نعاصرها عنايتها بالحجاج، وهذا من أعظم أسباب قوتها وعزتها بعد التوحيد لا شك، وإنكار الشرك. ما يستطيع أحد الآن يبني وثن ويعبد هنا في جزيرة العرب إلا وينكر عليه ولي الأمر، وزارة الشؤون الإسلامية، هيئة الأمر بالمعروف عن المنكر، الشرط إلى آخره، إذا أراد أن يبني ضريح في مسجد يعبد ممنوع. فهذا سبب عز هذا البلد، إقامتهم للتوحيد وكذلك عنايتهم بالحجاج والمعتمرين، تنظيف المسجد الحرام لهم، يعني جاءت حشرات قريب في المسجد الحرام، يعني في ساعات سبحان الله سخرت طاقات كبيرة من الرش وقتال سبحان الله، حتى أنها في ساعات خمدت نيرانها وماتت تلك الحشرات وانتهى الأمر. فهذا من رعاية البيت ما يصنعونه، جزاهم الله خير، نسأل الله أن يزيد في هدايتهم ويحسن لهم البطانة التي تأمرهم بالخير وتنهاهم عن الشر. فاجعلوا للحاج طعام وشراب، هذه سبب أعظم سبب السيادة، العناية بيت الله بالحجاج، فإن الله يحمي من فعل ذلك، يحميه سبحانه من حرس بيته وجعل الأمن يستتب فيه وطهر البيت من النجاسة. أول ما إنسان يبول في المطاف وش يسوون؟ بس يبول بس يكون كبير السن وبال في الطواف، ما تجد إلا عمال انتشروا حبال، والمنطقة صارت فجوة وغسلت في لحظة، ومشى الطائفون وطهر بيتي للطائفين والعاكفين وإيش
وركع
السجود. بل المطهارة المقصود الأعظم الشرك والبدع، فسخرت هيئة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر خاصة بالحرم، تنهى التمسح مقام إبراهيم، تنهى هؤلاء السفلة اللي يستغلون الزحام ويتسقون بالنساء تلذذا تمسك بهم وتحولهم للسجون وتنفيهم عن البلد، جزاهم الله خير، وهذا حقهم، يعني أن يشكروا ولا يغفروا. اي والله، وكل بلد فيها، كل دولة تأتي فيها نقص، والجرائم حدثت حتى في زمن الخلفاء الراشدين، لكن كلامنا في أننا ما نضخم الخطأ لولي الأمر حتى نقلب الناس عليه، فيكفينا ما رأينا من فتن حولنا، ذهب الملك وذهب معه أشياء كثير من الأمن والراحة، وما زاد الأمر إلا سوء، كما قال ابن تيمية: ما خرج قوم على ولاة أمرهم إلا كان الشر الذي ولدوه أكثر وأعظم من الخير الذي تأملوه. ولا وذلك قال ابن تيمية ما رحمة الله عليه في كتاب كما ذكر في الفتاوى، قال أن الله جاء في بعض الآثار أو في بعض الكتب الإلهية يا عبادي، الله يقول يا عبادي لا يغرنكم أو لا يشغلنكم سب ملوككم عن التوبة والإنابة لي، فبذنوبكم سلط ملوككم عليكم. لو كل واحد في بيته أصلح بيته، منع التنذيريات ومنع المنكر في بيته، ومنع الخادم يتبرج في بيته، ومنع بناته يخرجون غير إذن، وأمرهم بالحجاب، ونهى عن المنكر في منزله، لكانت الأسر هي اللي بنات كون مجتمع، فكان المجتمع كله طاهر طيب، وكما تكونون يولى عليكم. ومن هنا قال ابن تيمية لا تسبوا ملوككم وينشغلكم عن العبادة والتوبة والإنابة لله، كما قال الله في بعض الكتب الإلهية، قال بذنوبكم سلطتهم عليكم. نعم اقرأ.
قال وكان قصي لا يخالف ولا يرد عليه شيء صنعه، فلما هلك أقام بنوه أمره لا نزاع بينهم، ثم إن بني عبد مناف أرادوا أخذ ما بيد عبد الدار ورأوا أنهم أولى بذلك، فتفرقت قريش بعضهم معهم وبعضهم مع عبد الدار، فكان صاحب أمر عبد مناف عبد شمس لأنه أسنهم، وصاحب أمر بني عبد الدار عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، فعقد كل قوم حلفا مؤكدا، فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبة، فغمسوا أيديهم فيها ومسحوا بها الكعبة فسموا المطيلين، وتعاقد بنو عبد الدار وحلفاؤهم فسموا الأحلاف، ثم تداعوا إلى الصلح على أن لعبد مناف السقاية والرفادة، وأن الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار، فرضوا، وثبت كل قوم مع من حالفوا حتى جاء الله بالإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم كل حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة.
وهذا خرجه مسلم حديث صحيح من حديث جبير بن مطعم، وهو إذا انعقد حلف واجتماع وصلح وعهد في الجاهلية على نفي الظالم أو الأخذ على يده والتعاون في الخير لم يزده الإسلام إلا قوة. افتتح المسلمون أرض قسطنطينية وغيرها، فوجد أن الكفار لك عندهم حلف، نعم تعاونوا عليه، وكان في الجاهلية في وقت قبل دخول المسلمين، فحينئذ لا يزيد ذلك أو للمسلمين حينئذ أن يتعاونوا لإقامة ذلك الحلف ما دام أنه نفي الظالم ومنع. ولذلك لا بأس أن يتعاون حكام المسلمين عالميا مع حكام الكفار في أمر ملاحقة من يفجر، إذا ثبت أن هناك مخططات لتفجير المنشآت من قبل أناس، كما تسمعون آخر مرة سمعناها هنا في قبضوا على ست في القطيف عندهم بحوزتهم رشاشات وقنابل، فلو مثلا هربوا إلى الخارج فلا بأس من التحالف مع الكفار القبض عليهم، لأن جرائمهم متعدية في العالم كله، ولا يعتبر هذا التعاون مع من داخل في إيش في الموالاة أبدا. طيب يقول لك كيف تنصر الكافر على هذا مجرم، هذا يريد أن يفجرك أنت ويفجر عيالك ويفجر الحكومات ويفجر كل شيء، فهذا كذاب اللي تسمى إيش الصائل من الدواب، كيف تدفعه؟ نعم، فتعاهدوا في ذلك الحلف وقد كادوا من قبل أن يتنازعوا على تفريق السيادة، فكان صاحب أمر عبد مناف بن شمس لأنه أسنهم، وصاحب أمر بني عبد الدار عامر بن عبد مناف بن عبد الدار، فعقد كل قوم حلفا مؤكدا، فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيب فغمسوا يديهم فيها ومسحوا بها الكعبة فسموا بالمطيبين، وهذاك حلف المطيبين المعروف لتعاهدوا فيه على هذا الخير. اقرأ.
قال: وأما حلف الفضول فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه، وهم بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة، تعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو ممن دخلها إلا قاموا معه حتى ترد إليه مظلمته. فقال الزبير بن عبد المطلب: إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم، أمر عليه تحالفوا وتعاقدوا، فالجار والمعتر فيهم سالم. فولي السقاية والرفادة هاشم بن عبد مناف، لأن عبد شمس سفار قل ما يقيم بمكة، وكان مقلا ذا ولد، وكان هاشم موسرا، وهو أول من سن الرحلتين، رحلة الشتاء والصيف، وأول من أطعم الثريد بمكة. فقال بعضهم: عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مسنتين عجافي. ولما مات هاشم ولي ذلك المطلب بن عبد مناف، فكان ذا شرف فيهم يسمونه الفياض لسماحته. وكان هاشم قدم المدينة فتزوج سلمى بنت عمرو من بني النجار، فولدت له عبد المطلب، فلما ترعرع خرج إليه المطلب ليأتي به، فأبت أمه فقال: إنه يلي ملك أبيه، فأذنت له فرحل به وسلم إليه ملك أبيه. فولي عبد المطلب ما كان أبوه يلي، وأقام لقومه ما أقام آباؤه، وشرف فيهم شرفا لم يبلغه أحد من آبائه، وأحبوه وعظم خطره فيهم. ثم ذكر قصة حفر زمزم وما فيها من العجائب، ثم ذكر قصة نذر عبد المطلب ذبح ولده وما جرى فيها من العجائب، ثم ذكر الآيات التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولادته وبعدها، وما جرى له وقت رضاعه وبعد ذلك، ثم ذكر كفالة أمه له، ثم كفالة جده، ثم كفالة عمه أبي طالب، ثم ذكر قصة بحير الراهب وغيرها من الآيات.
وليعلم أن هناك تحريف حصل في كفالة اليتيم، ثم ذكر كفالة أمه له، ثم كفالة جده، ثم كفالة عمه للنبي صلى الله عليه وسلم. كفلته أمه آمنة بنت وهب، وقد ماتت على الشرك، وقد قال وقد بين النبي أن أمه في النار، وكذلك بين أن أبوه في النار كما في صحيح مسلم، ابتلاء، وإلا في النبي صابر كان. وسبب ذلك أنهم ما أدرك ما سبب ذلك أنهم قد أدركوا الدعوة الحنيفية ولم يسلمها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بقايا الدعوة الحنيفية للتوحيد. ثم ذكر كفالة أمه. بهذه المناسبة نذكر كفالة اليتيم. كفالة اليتيم لها فضل عند الرحمن الرحيم كما في صحيح البخاري: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فالنبي كان يتيما. من هو اليتيم؟
الذي مات أبوه قبل البلوغ.
الذي مات أبوه قبل البلوغ هذا اليتيم، ليس أمه، لأن الأب هو الذي يصرف عليه ويقوم عليه. فإذا مات قبل البلوغ يسمى الولد إيش؟ يتيم. من فضل الإسلام أنه جاءت العناية بهذا اليتيم بنص وجائزة يتسابق الناس لكفالته بها، ويقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. يعني انظر الفرق بين السبابة والوسطى، يعني سيرتفع كافل اليتيم في الجنة بصبر على الكفيل وتربيته، ويرتفع إلى أن يصبح قريب من درجة النبي. السبب صبر. من يستطيع أن يربي غير ولده؟ جاءت قضية لي قبل أيام، رجل تقدم المرأة عجبته، عجبته المرأة وأراد تزوجها، قالت لكن عندي شرط. قال ما شرطك؟ قالت أن ولدي ما يخرج من عندي. قال لا أقبلك. وهذا الرجال مثله كثير، يصعب عليه تربية ولد غيره، إلا أفذاذ الرجال الطيبين الطاهرة قلوبهم. قلنا ربي ولد غيري ليش؟ فشف اللي يكفي اليتيم يحتاج إلى صبر، والأجر على قدر المشقة، فلذلك يرتفع حتى يصبح قريب من منزلة النبي في النعيم. لكن تلاعب بعض المؤسسات الخيرية إما جهلا أو تأولا أو هوى، والغالب أنه جهل في معنى كفارة اليتيم. فصار كفارة اليتيم عندهم 200 ريال كل شهر، يشترى اليتيم فيها طعام وشراب، هذه تسمى إطعام مسكين. كفارة اليتيم هي أن تأخذ بهذا اليتيم وتغرز في بيتك كواحد من عيالك، تمسح على رأسه، توديه المدرسة يستفيد، توديه حلق المشايخ تعلمه، تطعمه، تكسيه، تؤدبه مكان أبوه. يعني هذه الكفالة. أما 200 ريال يقول لك هذا واحد كافلك وأكل وشرب، سميها طعام مسكين، لا تسميها كفالة اليتيم. كفالة اليتيم لها فضل أكبر من طعام مسكين. كفالة اليتيم في الجنة مع النبي كهتين. فينبغي أن يوضحوا للناس هذه الجمعيات الخيرية معنى كفالة اليتيم عند العلماء، وأنها ليست مجرد تعطي 150، وبعضهم يقول أنا كافيه من 60 يتيم، وش كل واحد أعطى 150 150 150 150، قل أطعمت 60 مسكين. وسبحان الله، من قراءتي لسير العظماء تجد أن الله اعتنى بهم على ضعف صافيهم، فكانوا أيتام، هذا كفلته أمه، هذا كفله جده، والنبي كذلك من قبل كفل وكان يتيم، كفله جده وقبل ذلك أمه، واعتنى الله به عناية عظيمة، وكان صادقا أمينا كما هو معلوم. وتزوج في ذاك الوقت خديجة التي ائتمنته على مالها لسماع عن أخباره. خديجة كانت امرأة غنية لها تجارة، فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتاجر لها في مالها، لأنه كان معروف عنهم بالصادق الأمين. وكان كفار قريش يضعون قراريطهم وأغنامهم عندها ولا يخونونه في درهم واحد، ولم يظهروا عن النبي قبل بعثته بكذبة واحدة أو بغش معاملة واحدة أو شبهة واحدة ولا شيء. وهذا تمهيد للنبوة وللرسالة. فالمقصود من هذا أنه لو جاءهم يوم، وقد جاءهم، فقال لهم أنا رسول الله، فكان ينبغي أن يصدقوه، لأنه لن يكذب على الله وهو لا يكذب في خبر الناس على الناس، الله أعظم أن يكذب عليه. فما دام أنه صادق في كلام الناس فسيكون باب أولى أنه صادق عن الله، فلن يكذب عليه، كما في حديث هرقل طويل في صحيح البخاري. فهذه أول من دليل من دلائل نبوته أنه صادق. لو قيل لك ما الدليل أنه نبي حق، ما الدليل أنه شيطان جاله وليس جبريل، نقول أول دليل من دلائل نبوته أنه كان متواتر مستفيض أنه صادق أمين. هذا أول دليل. كيف دليل من دلائل نبوته؟ لأن لما كان صادق أمين حدث كفار قريش كما في صحيح مسلم، قال وصباحا صعد على الصفا فاجتمع الناس، فقال لهم أرأيتكم لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذب. يعني إيش؟ يعني الأصل كل ما يقوله
صدق،
إذن هذا أول دليل وبرهان أنه رسول، قرع الله فيه آذانهم آذانهم ومع ذلك جحد. فلو أن قلوبهم طيبة وفطرتهم بيضاء نقية تقبل الحق لما عاندوا ولما احتيج أن تنفلق ينفلق القمر نعم أمامهم ويسرى به في ليلة إلى المسجد الأقصى ويعلمهم بما في نوافذ المسجد الأقصى وفي وقام الحج عليهم أنه مرسل من ربه، ما احتاج هذا كله. لكن عاندوه فقال أبو جهل تبا لك ألي هذا جمعتنا، فأنزل الله تبت يدا أبي لهب، خابت وخسرت، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لأن كانت امرأته أم جميل تعينه في أذية النبي وتضع له الشوف في الطريق، فكانت حمالة المسد حبل من نار يوضع وين؟ ها؟ في جيدها عنقها. الله أكبر. نعم.
قال ثم ذكر تزوجه خديجة وما ذكر لها غلامها ميسرة وما ذكرته هي لورقة وقول ورقة لججت وكنت في الذكرى لجوجا لهم من طالما بعث النشيجة إلى آخرها.
طيب خديجة لما رأت سن الصدق عرض عليه الزواج وكانت عمرها 40 سنة وكان النبي عمره 25 سنة، فعرض عليه خديجة أن يتزوج بها وانكحها فتزوجها. ترى خديجة أم كل ولد النبي، النبي ما جاء بأي ولد من غير خديجة. إيه نعم، إلا ماريا القبطية هذه كانت زوجة، تكلم زوجات النبي، هي أم عيانة. أتى بخديجة بمن؟ زينب وفاطمة أم كلثوم ورقية، نعم إبراهيم من
ماريا،
من ماريا. طيب تعاش حياة صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة الفاضلة طيبة سعيدة مع ما يلقاه من أذى قومه، لكنها صابرت معه وآجرته، حتى قال العلماء خديجة أفضل من عائشة من جهة أول الإسلام وقيام النبي ونصرته ومآجرته، وعائشة أفضل من خديجة من جهة آخر الأمر من نشر العلم وحفظ الدين. عدول العلماء يحمل هذا العلم من كل خالف عدول، أعطوا كل الحق عند الكلام أيهما أفضل خديجة ولا من ولا عائشة، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أفخم وأفخر أطعمة العرب الخبز مع اللحم، والآن موجود هذا الرز مع اللحم في الولائم يقدمونه، قديم كان العيش والخبز مع اللحم. يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر على سائر الطعام، ومع ذلك خديجة أقرأ الله عليه السلام بنفسه. جاء جبريل للنبي فقال يا جبريل يا محمد، قال هذا جبريل، هذه خديجة جاءتك بناء في طعام، إذا وصلت يعني عندك، فتحت الباب ودخلت نبأه بشيء في الغيب، ما كان النبي يدري أنها جاية في الطريق بطعام إلى بيت، فإذا فتحت الباب يعني ودخلت عليك فأقرئها من الله السلام. فأقرئها من الله السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. أي مرتبة نالتها هذه الفاضلة الزكية الطاهرة الكريمة مؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته أن يسلم عليها الله باسمها؟ اذهب يعني أرسل جبريل ينبئ النبي يبلغ بسلام الله عليها، إن الله يعني يا خديجة يقرئك السلام ويبشرك لقاء صبرك يعني مع النبي محمد وما حصل له من شقاء في دعوته، فضاده كل قومه واحد. نعم الله أكبر، ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا وصب، أو كما قال. وذلك أن لقاء أن خففت عن النبي عن أوجاع المخالفة. الإنسان إذا كان صاحب حق يتوجع إذا دعا قومه وهم يضادونه ويكذبونه ولا ينصرونه ويخذلونه، يتوجع. وهي كانت كالبلسم كالثلج البارد على قلبه مما يجد من وحر في صدره، فتهدئ عليه وتنصره وتقول لن يخيبك الله سبحانه وتعالى. إنك كنت لما جاء يرجف فؤاده لما رأى جبريل في الطريق، فجاء يرجف فؤاده فقالت كلا لن يخزيك الله. لما نعم لما جاء جبريل فجاءه الوحي أين؟ في غار حراء. فقال اقرأ. قال ما نبي قارئ؟ قال اقرأ. قال ما نبي قارئ؟ قال اقرأ. وفي كل مرة يضمه ضمة شديدة لتبين الوحي أخذه ينبغي أن يكون باهتمام، وليس كما يفعل بعض الجهال ما يهتمون بالعلم ولا يحفظونه ولا يراجعونه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فجاء إلى خديجة يرجف فؤاده فهدأت عليه قال كلا لن يخزيك الله. أرأيتم فضل هذه المرأة؟ أرأيتم لماذا يقرئها الله السلام بنفسه ويسلم عليها سبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي يجير ولا يجار عليه، يسلم عليها من دون النساء. قالت كلا لن يخزيك الله، إنك يعني من سيرتك التي نرجو الله سبحانه وتعالى على إثرها ونحسن فيه الظن لا إله إلا هو أنه لن يخزيك، إنك كنت تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. هذه صفة من الآن فينا؟ قليل. يأتيك إنسان يقول أنا في ورطة أسعفني بما أنا في إلى آخره، وتعين على نوائب الدهر، دهر له نوائب. هذه صفة النبي كانت، وفعلا لم يخزه الله إذا اختاره نبي وأيده بنصره حتى استقر الأمر له، وقد بعثه بالهدى ودين الحق يظهر على الدين كله. ثم أخذت به لورقة ابن عمه، وكان يقرأ في الكتب العبرانية يترجمها من كتب أهل الكتاب، يقرأ وعنده علم ورقة. ما الفائدة في حصول هذه القصة وأنها مرت على ورقة؟ ما الفائدة فيما يتعلق بنبوة النبي أنها تكون أحد دلائل؟ أي وهو أول شيء أم النبي، هذه ما لها علاقة، لكن هذه لتكون أحد دلائل النبوة، أن رجل عنده علم من أهل الكتاب شهد أنه نبي حق. الدليل أول من دليل نبوته وشه؟ صدقه وأمانته. كيف دليل من دليل نبوته؟ أنه إذا قال أنا رسول كان ينبغي يقول سلمنا لأنك ما تكذب، خلاص. إذن هذا من دليل نبوته، صدقه ونطقه أنه نبي، هذا من دليل نبوته رسول وأنه خاتم الرسول. ثاني ورقة، هذا أنه أعلم شخص في مكة كان احتجون به، أخذته كان ابن عم لخديجة، أخذت زوجها محمد إلى ورقة وقالت قل له إلا وجدت وإنه جاءك يعني ملك يقول اقرأ وكذا وكذا قص النبي. فقال حينئذ ورقة هذا الناموس يعني الوحي الذي أنزل على موسى ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال ومخرجيهم فطرته الطيبة المباركة كيف أدعوهم للخير ولن أرد بهم شر ويتربصوا بي ويخرجوني؟ لا إله إلا الله. كالصدمة على النبي لما قيل لهم إذ يخرجك أو مخرجي قال ما أتى قوم يعني ورقه بنبي وحايل إنهم سيخرجوا لكن قاس أحوال الأنبياء من قبل والرسل بما عنده من علم الكتاب أن كل إنسان يأتي بالحق يدبر الناس إيش لو تدبر فيش صغر هذا اليوم من أمة محمد إمام مسجد يتعين في مسجد يتعين بمسجد يقوم في المسجد بالسنة والإنكار على أهل البدع وكذا. إيش يتأمر أهل البدع إيش يسوون؟ ها يخططون إيش يخرجون إيه يروحون على الأوقاف ويروحون يقول ما يفعل ويتأخر إلى أن يخرج. ها ها وهذا أيضا سيأتي أحسنت وهذا أيضا من دلائل نبوته هذا من دلائل نبوته. لأن ذكرنا دليلين كل ما أذكر شيء لا تنسون في أنفسكم تعدون دلائل نبوته. وقد أحسن صنعا مثل أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة فأتى بدلائل نبوة النبي وبالأسانيد وكان منها أنه همسك شجرة وانغزف شجرة فانقادت إليك البعير والأخرى انقادت البعير وتغوط حتى كان لأنه كان يستتر ثم انتهى ذهبت كل شجرة لمكانها. يعني أشياء كثير انفلاق القمر لكن هذا من دلائل النبوة. اقرأ ايه الغمام اشياء كثير نحصيها ان شاء الله. اقرأ.
قال ثم ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم بين قريش في الحجر الاسود عند بنائهم الكعبة وذكر قصة بنائها وذكر امر الحمص وقال ان قريشا ابتدعته رأيا رأوه فقالوا نحن بني ابراهيم واهل الحرم وولاة البيت فليس لأحد من العرب مثل حقنا فلا تعظم أشياء من الحل مثل ما تعظمون الحرم لئلا تستخف العرب بحرمتكم فتركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منها مع معرفتهم أنها من المشاعر ومن دين إبراهيم ويرون لسائر العرب أن يقفوا بها ويفيضوا منها إلا أنهم قالوا نحن أهل الحرم فلا ينبغي لنا أن نخرج منه نحن الحمص والحمص أهل الحرم. ثم جعلوا لمن ولدوا
كناية عن التحمس والتشديد في باب إيش الدين هذا المعنى في أصلهم لماذا سموا بالحمص. نعم.
قال ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من أهل الحرم مثل ما لهم بولادتهم إياهم أي يحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك ثم ابتدعوا في ذلك أمورا فقالوا لا ينبغي للحمص أن يقط الأقط ولا يسل السمن وهم حرم ولا يدخل بيتا من شعر ولا يستظل إلا في بيوت الأدم ما داموا حرما.
وهذا قلوا نحن قالوا أهل الحرم فلا ينبغي لنا نخرج منه. يذهبون لعرفة فظن النبي من الحمص بيروح وخالفهم ذهب إلى وين إلى عرفة تجاوز بعد ردان نكمل.
ثم قالوا لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى الحرم إذا جاءوا حجاجا أو عمارا ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمص فإن لم يجدوا منها شيئا طافوا بالبيت عراتا فإن لم يجد القادم ثياب أحمص طاف في ثيابه وألقاها إذا فرغ ولم ينتفع بها ولا أحد غيره فكانت العرب تسميها اللقى وحملوا على ذلك العرب فدانت به. أما الرجال فيطوفون عراتا وأما النساء فتضع المرأة ثيابها كلها إلا درعا مفرجا ثم تطوف فيه. فقالت امرأة وهي تطوف اليوم يبدو بعضه أو كله اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله.
ثم أن الله نهى عن ذلك قال الله تعالى في كتابه وما كان صلاتهم بالبيت إلا مكاء وتصديح فكانوا يطوفون عراة. أما المرأة فلأنها تقول لا أطوف بثياب وزنيت فيها، فتبحث عن ثياب، فإذا ما وجدت ثياب عفة نعم خلعتها وطافت عريانة إلا درعا مفرجا وهي عارية، وتضع يدها على فرجها وتقول يوم أبدي كله أو بعضه وبدأ فما أحله، جاهلية جهلة أعوذ بالله، عارية تضحوا كيف يعتبرون هذا من التقرب إلى الله. فما أعظم فائدة بعثة النبي للناس، أخرجهم من ظلمات الجهل والشرك إلى علم الإسلام والنور. والرجال لا يطوفون إلا في ثياب الحمص، ما وجدوا خلعوها فطافوا عراة أيضا. فإيش المشهد هذا القبيح؟ نساء رجال عراة يصفقون ويصفرون ويطوفون. يا الله عبادة هذه. هذا كان المظهر قبل بعثة النبي، هذا المظهر. فبعث بالهدى ودين الحق وصبر وصابر اللهم صل عليه، حتى أخرج الناس من ظلمات الجهل والشرك إلى نور الإسلام والسنة والحق. نعم.
قال: فلم يزال كذلك حتى جاء الله بالإسلام، فأنزل الله: ثم أفيض من حيث أفاض الناس، وأنزل فيما حرموا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، إلى قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إلى قوله: لقوم يعلمون. وذكر حدوث الرجوم وإنذار الكهان به صلى الله عليه وسلم، ونزول سورة الجن وقصتهم، ثم ذكر إنذار اليهود وأنه سبب إسلام الأنصار، وما نزل في ذلك من القرآن، وقصة ابن الهيبان وقوله: يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع، وقوله: إنما قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نبي قد أظل زمانه وهذه البلدة مهاجره، إلى آخرها.
نتوقف هنا لنتعرف الأسبوع القادم مثل هذا اليوم ليلة الأحد على قصة سلمان الفارسي. نعم، وهي قصة عظيمة النفع، يتبين منها الرد على بعض العامة القائلين ما عاد عرفنا الحق. كل يوم يخرج الشيخ في الفضائيات يقول قال الله قال الرسول، ويقول ما هي حق ولي الأمر كذا، ويخرج واحد ثاني يقول قال الله قال الرسول ولي الأمر كذا، ما عاد عرفنا الحق من الباطل. الرد عليهم ما هو؟ قصة سلمان التي فيها سيأتي إن شاء الله الأسبوع القادم أن الله إذا شعر الله إذا علم منك أنك مريد للحق تبحث عنه وتجتهد في البحث عنه وأنت متجرد لا تريد الهوى، دلك عليه، تقول أبغى الحق أبغى الحق، يدلك عليه. سواء في مسألة في البيوع عندك بيع تأجير حرام حلال تسمع في خلاف، تقول أبغى الحق، تروح تسأل تتصل ما تلقى نفسك إلا في نفسك، اتصل بفلان اتصل الجواب عنده. في عالم الشيوخ يدلك على حلقة فيها شيخ يدلك على سنن صحيح بالحق، ما تريد الحق إلا دلك الله، ما يتركك الله سبحانه تضيع. ننتقل لدراسة كتاب